بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بعد أن ذكر الله عز وجل ذلك المثال الذي فيه بيان طغيان الإنسان، وذكر حالة فرعون بدايته ونهايته، وما ينبغي أن يكون فيه الاتعاظ والاعتبار، بعد ذلك ذكر الله عز وجل شيئا من آياته الكونية التي تدل على قدرته وعلمه، بل على كمال قدرته وعلمه، وأنه لا يعجزه شيء. يذكر هذا كله ليبين أن استبعاد المشركين للبعث بعد الموت لا معنى له. ذلك الله الذي بيده أزمة كل أمر، كل الأمور، وهو خالق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان، هل إرادة هذا الإنسان الذي خلقه أول مرة سيكون صعبا على الله عز وجل؟ ولذلك نوع الله عز وجل في كتابه الأدلة التي تدل على البعث بعد الموت، وكما قال الله عز وجل: وهو أهون عليه. ليس هناك هين وأهون بالنسبة لقدرة الله عز وجل، ولكن بالنظر إلى مقاييس الإنسان. والأدلة في ذلك كثيرة. في نهاية سورة ياسين في الآيات الأخيرة 10 أنواع من الأدلة تدل على ثبوت البعث وأدلة ثبوت البعث، ومنها هذه اللفتات التي ذكرها الله عز وجل هنا: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا السؤال، ولا يمكن أن يكون الجواب غير جواب الله، وأنه هو أنه لا مقارنة بين الإنسان وبين السماء. ماذا يمثل هذا الإنسان مقارنة بالسماء؟ إذن الله عز وجل لم يذكر الجواب، ولا يحتاج أن يذكر الجواب، ولا يمكن أن يجادل فيه أي عاقل. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا الاستفهام لتقرير إمكان البعث، لأنهم قالوا: من يحيي العظام وهي رميم، سورة ياسين. يقول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب معلوم لكل أحد. يقول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. إذن أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بعد ذلك استئناف، جملة جديدة، ولذلك ينبغي للقارئ أن يقف هنا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هنا ينبغي أن يقف. بناها، هذه جملة مستأنفة. الله عز وجل بنى هذه السماء، من الذي بناها؟ هو الله عز وجل. والله عز وجل بين في سورة الذاريات أنه بناها بقوة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأيد جمع مصدر آد يئيد، وليس جمع يد، اليد جمعه أيدي بالياء في الأخير. أما الأيد هذا بعد الهمزة ياءان ثم الدال، وبعد الدال ليس هناك ياء، إذن هو ليس جمع يد، هو مصدر آد يئيد، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤود ولا يؤود حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. والأيد كما قلت مصدر، ومعناه القوة. والسماء بنيناها بأيد، أمر السماء محير، أمر كل مخلوق محير، بس أمر السماء محير أكثر. هذه الأجرام التي هي دون السماء، ولنأخذ جرم الشمس، كم يكبر من جرم كتلة الأرض، ما هذا هكذا يمشي كأنه بالونة، ومليارات السنين لا ينحرف عن مجراه، كل في فلك يسبحون، يمشي كأنه سبحان الله. وهناك ملايين المجرات، فيها ملايين الكواكب والنجوم، ما تمشي شيء لا يمكن أن يستوعبه الإنسان. لذلك الله عز وجل لما يقول بناها، والسماء بنيناها بأيد، لابد أن نفكر في الموضوع، أن هذا البناء ليس مثل البناء الذي يقوم به أي شخص. بناها، رفع سمكها فسواها. السمك هو السقف، رفع سمكها أي رفع السماء عن الأرض، ورفعه بغير عمد. يقول الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. كلمة ترونها فيها وجهان لا أستحضر الآن، هل هو قيد احترازي أو لا أستحضر الآن. على كل حال نحن ما نرى، أن إن كانت هناك، أليس كذلك؟ هذا هو الواضح. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. رفع سمكها فسواها أي جعلها مستوية تامة كاملة، كما قال الله عز وجل في خلق الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. الخلق بعد ذلك مرحلة التسوية، الموازنة بين ما يحتاجه الإنسان وبين حاجاته، هذه هي التسوية. فسواك أي جعلك سويا تام الخلق، كذلك السماء. وأغطش ليلها، أغطش أي أظلم ليلها، فالليل كما تعرفون مظلم، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة في سورة الإسراء. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، الضمائر هذه كلها ترجع إلى السماء، الليل السماء وضحى السماء. لماذا؟ لأن وأخرج ضحاها أي أظهر ضحى السماء بنور الشمس، هذه الإضافة، لأن ظلمة الليل وضوء الضحى هذا كله يكون بإيش؟ بطلوع الشمس ومغيبه، والشمس في السماء أي في العلو، لذلك يقول رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أي السماء وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد خلق السماوات والأرض دحا الأرض. هناك ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الخلق، إجمالا مرحلتان، المرحلة الأولى الخلق والمرحلة الثانية الدحو. الدحو مرحلة تالية للخلق. الأرض هي مخلوقة قبل السماء ثم السماوات ثم دحو الأرض. بعض المفسرين استشكلوا هنا مع أن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة واضح في هذا الصدد. يقول الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذه كم صارت؟ ثم أربعة ثم يومين ثمانية. شوف قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين قدر فيها أقواتها في أربعة أيام كم صارت؟ ها؟ ثم في سورة فصلت هي كلها سبعة أيام. الله أعلم، هذا يحتاج إلى مراجعة التفسير. إن شاء الله في درس الغد أكون رجعت التفسير. المهم هنا في هذه الآيات التي في سورة فصلت أن خلق الأرض قبل خلق السماء، بينما هنا في الآيات هنا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك، مع أن خلق الأرض قبل خلق السماء. يقول بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالدحو هو شيء منه بين هنا أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا من الدحو. المتأخر هنا هو الدحو وليس الخلق، وبالتالي ليس هناك إشكال، لأن بعض المفسرين ذكر أن بعد هنا بمعنى مع دفعا لهذا الإشكال. والأرض بعد ذلك أي والأرض مع ذلك، وهذا خطأ. إذن بعد على بابها، وهي ثلاثة أمور: خلق الأرض، خلق السماوات، ثم دحو الأرض. ودحو الأرض هي تهيئة الأرض لعيش الإنسان، وكما يقول المتخصصون مع كثرة الأجرام إلا أن المنظومة الشمسية تتميز بأمور لا توجد في النجوم الأخرى، والأرض بخصوصها تتميز بأمور لا توجد في أي كوكب آخر. ولذلك الله عز وجل هيأ في الأرض ما يصلح لعيش الإنسان. إذن هي ثلاث مراحل: خلق الأرض، خلق السماوات، ثم دحو الأرض. إذن دحوها وإخراج الماء والمرعى منها كان بعد خلق السماوات. أخرج منها ماءها ومرعاها. في الآية أن الماء الذي في الأرض أصله من الأرض، لأنه يقول أخرج منها أي من الأرض ماءها، وذلك لأن الله عز وجل ينزله من السماء ثم يخزنه في الأرض. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، في سورة الزمر. هذا الماء الذي ينزله الله عز وجل فسلكه ينابيع في الأرض يخزنه في الأرض بطريقة يعلمها هو سبحانه وتعالى، ثم يهيج فتراه مصفرا، يهيج أي ييبس، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الله عز وجل يريد أن يعلمنا أن الحياة الإنسانية هي مثل هذه، هناك زرع مختلف الألوان ثم تيبس ثم عيش، هذه هي الحياة الإنسانية. لذلك يقول في الأخير: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، هم الذين يستفيدون بالنظر إلى هذه الأمور. المهم هنا أن الله عز وجل نزل هذا الماء فخزنه في الأرض، وكذلك بين الله عز وجل في سورة الحجر، الشيخ يذكرنا ببداية سورة الحجر الصفحة الثانية. أحسنت. يقول الله عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. إذن الله عز وجل خزنه. أيضا يقول في سورة الفرقان، سورة الفرقان يقول الله عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرحمة هي المطر، والرياح هذه تبشر، وعن طريق الرياح هؤلاء الذين يخبرون أن كذا كذا عن طريق الرياح. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مع هذا كله حتى الماء الذي ينزل من السماء يكون قد صعد من الأرض بفعل التبخر منها، وبالتالي هذا هو السر في نسبة الأرض إلى في نسبة الماء إلى الأرض، أخرج منها ماءها ومرعاها. ثم يقول الله عز وجل والجبال أرساها أي جعلها راسية في الأرض فلا تنسفها الرياح مهما قويت، وهي أيضا تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق. يقول الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، ثم قال بعد ذكر هذه الأمور متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، هذا كله لهدف وليس عبثا. رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، هذا كله تهيئة الارض واخراج ما يخرج منها، هذا كله متاع لكم ولأنعامكم. متاع لكم هذا واضح بالنسبة للماء مثلا، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بالنسبة لأنعامكم في الحقيقة متاعها أيضا ترجع إلى لنا، لأن الأنعام هي متاع لنا، إذن كلها ترجع إلى الإنسان، متاع لكم ولأنعامكم. الله عز وجل هنا ذكر أن هذا المتاع لكم ولأنعامكم، وفيه إشارة إلى أن الأنعام يتمتعون وأنتم تتمتعون، فلا بد أن تكونوا أحسن حالا منهم، أليس كذلك؟ الأنعام تشاركنا في التمتع في الأرض، ولا بد أن نزيد عليهم بالاتعاظ والاعتبار و معرفة مسدي هذه النعم والشكر له دائما، هذا الذي يجعل للإنسان قيمة، وإلا كل الكافر والمسلم كلهم يتمتعون بهذه الأمور. إذن جعل الله عز وجل ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، وكذلك لأنعامنا مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها التي تدر علينا وتنمو بها أموالنا. بعد هذا المتاع، طبعا هذه الأمور كلها في النهاية متاع، والمتاع محدد بأمد معين، أليس كذلك؟ بعدها فإذا جاءت الطامة الكبرى، كل ما ذكره الله عز وجل إلى هنا لخصه في قوله متاع لكم ولأنعامكم، هذا متاع وهذا المتاع له أمد ينتهي إليه. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذلك بقيام الساعة، سماها طامة لأنها داهية عظيمة تطم وتغمر كل شيء سبقها. الكبرى أكبر من كل طامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. السعي هو العمل في اصطلاح القرآن، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، في ذلك الوقت سيتذكر ما سعى لذلك اليوم، لذلك اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى، سيتذكر ما عمله في الدنيا، يتذكره مكتوبا بكتاب يقرأه هو بنفسه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله المستعان. صلى الله عز وجل أن يسترنا برحمته وفضله، صلى الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا بد أن نفتح صفحة الأعمال قبل أن تنتهي المدة، أما في ذلك اليوم فالنظر إلى التفاصيل عذاب فوق العذاب. النظر إلى الأعمال عذاب فوق العذاب. ما هي هذه الجرائم التي استمرأتها ونسيت الخالق ونسيت هذه الطامة الكبرى؟ إيش الجدول هذا ما ينتهي؟ إيش الغفلة التي غطت على؟ إذن هو عذاب يوم يتذكر الإنسان ما سوى، جميع أعماله يتذكرها. هناك كتاب ألفه أحد الأطباء، وأنا حقيقة لم أطلع عليه ولكن قرأت عنه، عنوانه الحياة بعد الحياة، ألفه أحد الأطباء. هذا الطبيب أغمي عليه وكأنه مات، يعني على ما يذكر هو. يقول: مر أمامي شريط حياتي كلها في لحظات. يقول: بعد ما استرجعت أنفاسي عملت دراسة للمحتضرين في بلدان مختلفة الذين تحصل لهم هذه الحالة، عملت عليهم دراسة. يقول: 70% منهم وجدت أنهم يمرون بمثل ما كنت مررت عليه. يقول: ومن العجيب أنهم كلهم يشتركون في 15 شيئا ذكرها، منها أن هذا الشريط يمر بالتفصيل في لحظات، وذكره يعني 15 أمر كلهم اشتركوا فيها. هذا في حال الاحتضار، فكيف في ذلك الوقت وأمامك الكتاب مفتوح وقراءة، والقراءة فيه وقراءة هذا الكتاب كما قلت عذاب فوق العذاب. ونحن والله في هذه في زمن المهلة، نحن في نعم من الله عز وجل لا تنتهي. يا أخي أكثر من التوبة والاستغفار. لسنا مثل أتباع الكنيسة تذهب إلى القسيس وتفضح نفسه أمامه، نفسك أمامه، وهذا شرط ليعطيك سك الغفران. من شرط سك الغفران أن تكون دقيقا في وصف مخازيك. إذا حصل فيه لا السك هذا ما ينفع. واضح؟ تذكر له لا يا أخي، سبحان الله، في ظلمة الليل توجه لله عز وجل، استغفار والتوبة، وتكون صفحتك بيضاء. لا تحتاج أن تذهب إلى شيخ ولا إلى كذا ولا إلى كذا، بينك وبين الله عز وجل. والله الأمر من أسهل ما يكون، ولكنه من أصعب ما يكون إذا أردت الجد. وكل ما نقرأه، كل ما نقرأه في كتاب الله عز وجل ينبغي أن يكون من القوارع التي نستفيد منها. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وإيش بعدها؟ الناس طائفتان: وبرزت الجحيم لمن يرى، أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هذا الاطلاع في ذلك الوقت لا ينفعك سوى الندم، أو إذا كنت ملأت صفحتك بالأعمال الصالحة كلما تقرأ فيه تطمئن. وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت أي أظهرت. ورد في الحديث أنها يجاء بها تقاد، يقودها 70,000 ملك، 70,000 زمام، كل زمام تقاد ب70,000 زمام، كل زمام فيها 70,000 ملك يجرونها. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. برزت، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. الطغيان هو مجاوزة الحد، وحد الإنسان حدده الله عز وجل في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حده، أن تكون عبدا ذليلا لله عز وجل، وأن تستشعر هذه العبودية والذلة دائما. من تجاوز هذا الحد فهو في طغيان. فأما من طغى أي تجاوز حده. وأسباب الطغيان كثيرة، ليس الملك هو السبب الوحيد، لا، أسباب الطغيان كثيرة. المهم هنا حصول هذا الفعل الشنيع الطغيان. وآثر الحياة الدنيا، ذكر الله عز وجل هنا وصفين، وهذان الوصفان متلازمان. الوصف الأول الطغيان، وهو مجاوزة الحد وإثار الدنيا للآخرة، مجاوزة الحد. والوصف الثاني آثر الحياة الدنيا، إثار الدنيا للآخرة. كيف إثار الدنيا للآخرة؟ تقدمها للآخرة، وكما قلت هما متلازمان. من جاوز حده ولم يعبد الله عز وجل فهذا هو الطاغي. أنت مخلوق، لست لتأكل فقط وتتنعم فقط وتتمتع فقط كما تتمتع الأنعام، لا، بل أنت مخلوق لعبادة الله عز وجل. والوصف الثاني آثر الحياة الدنيا، قدمها على طاعة الله عز وجل. رجل يسمع الأذان الله أكبر صلاة الفجر، يفكر في كذا، ثم هذا آثر الحياة الدنيا، آثر النوم، الله أكبر، لم يلبي النداء. إذا قيل له أذكر الله، آثر اللغو على ذكر الله. من الأذكار ما هو محدد، ومنها مثلا لما تسمع الأذان، المؤذن لما يؤذن فهو الله عز وجل اصطفاه بهذا العمل الجليل فهو في نعمة. الذين يسمعون الأذان، الذكر الذي ورد لما تسمع الأذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي، تكون ممن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. كثير منا لا يمسك نفسه حتى في هذا الوقت، يا أخي اصبر، الآن بدأ الأذان. السلف كانوا حتى ولو كانوا في أي عمل لما يسمعون الأذان يستمع دقيقة دقيقتان، صبر نفسك على هذا الذكر. والأذكار المحددة كما تعرفون كثيرة. إذن آثر الحياة الدنيا، قدمها على طاعة الله عز وجل، فإيش النتيجة؟ فإن الجحيم هي المأوى، هي مأوى، والمأوى هو المرجع والمقر، وبئس المقر مقر جهنم، أعاذنا الله منها. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام بين يدي سبحانه وتعالى. الإنسان يوم القيامة سوف يكرره الله عز وجل بذنوبه حين يخلو به ويقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، كما ورد في صحيح البخاري. فإذا أقر قال الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أخرجه البخاري ومسلم. فالذي خاف ذلك اليوم أنه سيلقى ربه ليس بينه وبينه ترجمان. من تذكر هذا اليوم، من يتذكر هذا اليوم لا يعمل المعاصي. فإذا عمل المعاصي بحكم الضعف البشري لا يخلو الإنسان من شيء من المعاصي. تذكر هذا اليوم فاستغفر وتاب فهو في خير، حتى ولو وقع في المعاصي إذا تذكر هذا اليوم استغفر وتاب فهو في خير. ونهى النفس عن الهوى. موضوع الهوى ذكره الله عز وجل في كتابه كثيرا. والهوى ضد التقوى، صاحب التقوى ضد صاحب الهوى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تستطيع أن تقول أن الهوى كل ذريعة تصد صاحبها عن الاستجابة للحق، وهي منظومة خطيرة جدا الهوى. يقول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما الاستجابة لله عز وجل وإما اتباع الهوى. هذه ثنائية معروفة. الهوى كما قلت يشكل غطاء عاما لعامة بواعث الانحراف عن الحق، والله عز وجل ذكره كثيرا منها هنا. ابن القيم رحمه الله له بحث جميل جدا في هذا الكتاب، أتمنى أن يقتنيه كل مسلم يقرأ هذا الكتاب، روضة المحبين ونزهة المشتاقين. عقد فيه فصلا آخر فصل أو آخر باب، الباب 29 في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى. أولا، ما هو الهوى؟ الهوى ميل النفس إلى الشيء وفعله، وأكثر ما يستعمل في المذموم، ميل النفس إلى ما يلائمه. وهذا الميل كما ذكر ابن القيم هنا خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطاعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح. فالهوى مستحب له لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه. فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا. ولكن لما كان الغالب ممن يطير هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به، أطلق ذم الهوى وأطلق ذم الشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر. وذكر فيه تفاصيل لم أجدها في أي كتاب آخر. ونهى النفس عن الهوى، كل ما يدعوك إلى المعاصي هو هوى. وأحيانا يكون هذا الهوى مغلفا بغلاف التدين و التخلص من الشهوات والشبهات. هذا باب عظيم، وباب الشبهات أخطر من باب الشهوات، أخطر بكثير. ونهى النفس عن الهوى أي عن هواها المخالف لأمر الله ورسوله. ما هي النتيجة؟ فإن الجنة هي المأوى. أنت لما تنهى نفسك عن الهوى فالقيمة ليست هينة، إن الجنة هي المأوى، ليست القضية قضية مراوغة ومبادلة لأمر ممكن، لا لا، فإن الجنة هي المأوى، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. وفي الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن فإن الجنة هي المأوى. في النهاية ذكر الله عز وجل موقف المشركين عن الساعة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ذكر الله عز وجل هنا أن هذا السؤال يتردد، وما الذي ينبغي أن يكون منك؟ أصل عام فيما أنت من ذكرها، هذا ليس شأنك، ليس شأنك أن تبين لهم أن القيامة ستكون في الوقت الفلاني. نحن الآن كم من المنجمين يخبروننا عن وقته، بقي على الساعة كذا، بقي على الساعة. الله عز وجل يقول فيما أنت من ذكرها، هذا ليس شأنك، أنت في واد وهذا في واد، إلى ربك منتهى. هذه القضية لا يعلمها إلا الله عز وجل. إيش وظيفتك؟ إنما أنت منذر من يخشاها، لأن من لا يخشاها لا يستفيد، هو منذر للجميع، إلا أن من يستفيد منها هو الذي يخشاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقوعها. وسؤال الناس عموما ينقسم إلى قسمين: القسم الأول سؤال استبراد وإنكار، وهذا هو، وهذا كفر، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، دائما يستعجلون بها لأنهم لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، لا يمكن أن يستعجل بها الذين يؤمنون بها. وسؤال آخر وقع من بعض الصحابة: يسأل متى الساعة؟ لماذا؟ ليستعد لها، وهذا لا بأس به. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. هذا حديث أنس رضي الله عنه، يقول أنس: ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأننا كلنا نحب الله ورسوله، والله نحن نشهد الله عز وجل وملائكته وعباده الصالحين أننا نحب الله عز وجل ونحب رسوله حبا لا يوصف. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا شفيعنا يوم القيامة: المرء مع من أحب. يقول: فيما أنت من ذكراها، أي لا يمكن أن تذكر لهم متى الساعة، لأن علمها عند الله عز وجل. قل: إنما علمها عند الله، في سورة الأحزاب. جبريل عليه السلام وهو أعلم الملائكة، وهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم البشر، قال: أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بعالم من السائل؟ لا أنت تدري ولا أنا أدري. إذا أنت يعني خفيت عليك فأنا خافي علي أيضا. وبهذا نعرف أن ما يشيره بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وكذا وفي زمن معين كله كذب، والكذابون معروفون وكذبهم لهم أسباب، ولكن الذين يصدقون هم إذا قلت بهائم لا أكون. من هذا الذي تصدقه؟ وصفه يدل على حاله من البعد عن الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاها، ليس عندك علم منها ولكنك منذر. ومنذر من؟ من يخشاها، من يخافها، وهم المؤمنون. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولذلك من العبث أن تسأل متى تموت وأين تموت، من العبث، لأنك ستموت. كلنا كل نفس ذائقة الموت، مهما طالت بك الدنيا فكأنك على شفا ما ينتظرك من الموت. ولكن السؤال الذي يجب أن يتردد: على أي حال تموت وعلى أي حال نموت حتى نستعد؟ كثير من الناس سبحان الله الأهوال، وخاصة الآن مع كثرة أسباب الموت، تجد شخصا اتصل على أهله هيئوا لي الغداء وجاء به محمولا، خرج وحصل له كذا جاء به محمولا، سقط الطائرة ما شافوه أصلا البحر ولذلك كلنا لا ندري عن اللحظة التي تفجأنا، وبذلك لا بد أن نكون مستعدين لها. والعبادة أيها الإخوة دائما لا تنسوا، لا يمكن أن تعبد الله عز وجل إلا بالاستعانة به، دائما نستعين به. لذلك إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله عز وجل، نستعين به على عبادته. يقول: كأنهم يوم يرونها، أي يرون الملائكة، لم يلبثوا إلا عشية وضحاها. سبحان الله، من أجل عشية وضحاها تضحي بحياتك الأمدي والسرمدي، لأجل عشية وضحاها، مقارنة بذلك اليوم. الدنيا هذه حتى أقل من عشية وضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوالها، كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألنا الآن كم مضى من السنوات علينا سبحان الله. أنا أذكر قبل أن تنبت اللحية كنت أقول على ما تنبت اللحية وعلى ما، زي الشباب، على ما ما شعرنا إلا بالشباب، لا وب ثم تكون شيوخا. وبالتالي كما قال الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هي الآن وغد، القيامة ترى هي غد، ليست هناك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لمرضاته، لمحبته، وللأعمال الصالحة، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.